بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الصائمون، ها نحن وإياكم اليوم في المجلس 20 من مجالس مدارسة قصار المفصل. ينعقد هذا المجلس عصر يوم السبت 25 من شهر رمضان من عام 34 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه. مدارستنا اليوم مع سورة من السور العظام في قصار المفصل، بل من السور العظام في القرآن، كان لها وقع وحدث كبير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة. هذه السورة هي سورة النصر، هي سورة النصر، وهي من السور القصيرة، هي من السور القصيرة في القرآن. نقرأ هذه الآيات، هذه السورة، ثم نتدارسها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة لها أسماء سماها بعض أهل التفسير، من أسمائها أنها سورة التوديع، سورة التوديع، وهذا سنشير إليه بعد قليل، أنها كانت فيها إشارة إلى قرب حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء أجله. أيضا سميت في كلام بعض السلف رحمهم الله بأنها بسورة إذا جاء نصر الله والفتح، الآية الأولى، وسماها بعضهم وهو المشهور سورة النصر، سورة النصر، وبعضهم سماها كما عند الترمذي سورة الفتح، سورة الفتح، لأن الله قال في آخرها إيه ماذا؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح. وهذا الاسم تشترك مع سورة إيش؟ سورة الفتح، اللي هي إن فتحنا لك فتحا مبينا. أما نزول هذه السورة متى نزلت؟ في مكة ولا المدينة؟ في المدينة، باتفاق المفسرين والعلماء، لم يقل أحد أنها نزلت في مكة، فهي نازلة في المدينة باتفاق أهل العلم. دليل ذلك ما جاء عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة رحمه الله، وقال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما يا ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت، آخر سورة نزلت من القرآن؟ قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. إذن سورة إذا جاء نصر الله هي آخر سورة نزلت في القرآن، سورة كاملة جامعة، لكن بعض الآيات بعض العلماء قال إنها هي آخر آية، مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت في يوم عرفة ونسلم على واقف بعرفة، عصر يوم عرفة. بعضهم قال لا، قول الله عز وجل في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، هذه إنها آخر سورة آية، لكن باتفاق أن آخر سورة نزلت كاملة هي سورة النصر، هي سورة النصر. جاء في سبب نزولها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، بعد نزولها لما نزلت هذه السورة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنته، نادى فاطمة فقال طيب بقية أولاده وينهم؟ ما في إلا فاطمة بس، يسلم له 7 من الأولاد والبنات، أينهم من الذكور والإناث؟ كلهم توفوا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في حياته، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا أمامه. تعرفون قصة إبراهيم عندما ذرفت دمع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كيف يا رسول الله تبكي؟ قال إن العين لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. أبناؤه كلهم ماتوا أمامه صلى الله عليه وسلم، وهذا تسلية لكل واحد تصيبه مصيبة في ولده، بنت رسول الله أصابه هذا، أولاده كلهم فارقوا. بل سيأتيك الأعجب، فاطمة التي لم يبقى إلا هي، فاطمة التي لم يبقى إلا هي، أيضا أخبر وهو في حياته بأنها أول أهل بيته لحاقا به، فأخبر بأنها ستموت وقريب موتها ليس بعيد أيضا. نتأمل هذا الحديث. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت إذا جاء رسول الله والفتح هذه السورة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي. هذه السورة معناها أني مدع، نعيت إلي نفسي. فبكت ثم ضحكت وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت. ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي. فضحكت. لأنها بشارة لها بأنها تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتشارك في جنات النعيم. أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني، يعني هذا الفقه الجميل من ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس كان صغيرا في السن، كان صغيرا، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتجاوز 15 من عمره معنا. فكان ابن عمر رضي الله عنه يدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فكأنه رأى في أنفسهم شيئا. فجاء يوم من الأيام فدخل، أدخله معهم، فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ أنتم يا الأشياخ، أنتم يا الكبار، ماذا تقولون في هذه السورة؟ فقالوا، بدأوا يتكلمون، فيقولوا بعضهم قال: أمرنا ربنا أن نحمده وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم ولم يقل بعضهم شيئا. اسألوا مش السورة هذه ماذا تفهمون منها؟ ثم التفت إلى ابن عباس فقال: هكذا تقول يا ابن عباس؟ كلامهم هذا صحيح؟ أنت قول آخر ولا هذا كلام نفسه؟ أهكذا تقول يا ابن عباس؟ فقال: لا، ليس هذا. فقال: وما؟ قال: قلت هو أجل، يقول ابن عباس، قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. هذه السورة رسالة للنبي وسلم بأن أجلك قد اقترب، لأن أجلك قد اقترب. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. هذا التفسير الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح. إذن ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره، أي آخر في حياته، آخر حياته، كان يكثر في آخر أمره من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وقال: إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده، إنه كان توابا. فقد رأيتها، ما هي؟ دخول الناس أفواجا، فتح مكة، 10,000 مسلم دخلوا أمة كبيرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رآها عرف وبدأ يلتزم الاستغفار والتسبيح، بدأ يلتزم الاستغفار والتسبيح. هذه السورة كم عدد كلماتها وحروفها؟ سينا نذكرها في البداية. كم عدد آياتها؟ 3 آيات. وعدد كلماتها 26 كلمة، وعدد حروفها 74 حرفا. فالذي يقرأ: إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كم يحصل من حسنة؟ إذا قلنا الحسنة بعشر أمثالها يحصل على 740 حسنة. لا، طيب 700 ضعف كم يحصل؟ والله يضاعف لمن يشاء، يحصل على 51,000 حسنة و800 حسنة. 51,800 حسنة، 51,800 حسنة. طيب، الله عز وجل في هذه السورة، هذه السورة لها موضوعات. من أبرز موضوعاتها أنها وعد بنصر كامل من الله جل وعلا، وهو ماذا؟ فتح مكة، وهو فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح، ترى بيأتي، سيأتي، فهذا بشارة ووعد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتح قريب. أيضا من موضوعات هذه السورة الإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فهو اقتراب لنهاية النبي صلى الله عليه وسلم واقتراب أجله، واقتراب أجله. وأخيرا تكشف هذه السورة أيضا الطبيعة البشرية في حب الاستعلاء في وقت النصر، في وقت النصر. فهنا درس بأن الإنسان يعلم أن هذا النصر من الله، ولا يزيده النصر إلا تواضعا، ولا يزيده النصر إلا تواضعا. المعنى الإجمالي للسورة، السورة بدأت بقول الله جل وعلا في أول آية: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا هنا شرطية، إذا ما تقول لولدك إذا نجحت أبعطيك هدية، أو إذا ختمت القرآن في رمضان ترى أوديك لمكة، أو أوديك أوسع صدرك، أو أعطيك 500 ريال، إذا شرطية فيها وعد، فهنا الله عز وجل جعل في أول آية وعد، وفي وسطها علامة، وفي آخرها عبادة، وفي آخرها عبادة. في أولها ماذا؟ بشارة، بشارة بالفتح، إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء، هل النصر يأتي ولا نروح له؟ إذا جاء تفهم منها ماذا؟ أن النصر يأتي، ولا ليس بأيدينا حتى نذهب إليه، ما ندري وين النصر. لو نعلم مكانه لاتجهنا إليه، ولاتجه إليه أهلنا في سوريا وأهلنا في أماكن المنكوبة هنا وهناك، اتجهوا إليه، لكن لا نعلم متى يأتي النصر. إذا جاء سيأتي هو، لكن كيف يأتي؟ تعبدنا الله عز وجل بأمور تكون سببا للنصر، من أولها وأهمها وأبرزها أن ننصر الله. إن تنصر الله ينصركم. وكيف ننصر الله؟ ننصر الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، بإقامة شرعه، بأن نقيم شرع الله في أنفسنا وفي أهلنا ومن حولنا ومجتمعنا. إذا أقمنا شرع الله خلاص النصر عند الله سيأتي. كيف؟ ما تدري. النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا شرع الله وعددهم 316 وخرجوا ولا معهم لا سلاح يحمل ولا شيء واجد، انطلقوا على البر على بعض على أقدامهم، أكثرهم يمشون على أقدامهم في حادثة بدر، ومع ذلك لما أقاموا شرع الله في أنفسهم وتعلقوا بالله جل في علاه نصرهم الله على عدو جرار متجهز متكبر متغطرس، أقوى من أقوى الجيوش في الجزيرة العربية وهو جيش قريش. جاءوا بعتادهم وعتدهم وسيوفهم وخيولهم وفرسانهم، ومع ذلك الله عز وجل جعله يوم فرقان، فرق الله فيه الحق بالباطل. إذن النصر يأتي إذا جاء. طيب النصر ممن؟ من الله. فالنصر ربط بالله جل وعلا بشكل كبير في القرآن. إذا تأملت القرآن تجد أن النصر مرتبط بالله. هنا إذا جاء نصر الله جعل هناك مضاف ومضاف إليه، المضاف ما هو؟ النصر، والمضاف إليه من؟ الله. وتأمل معي قول الله عز وجل في قوله حصرا في آيتين في سورة آل عمران وسورة الأنفال، وما النصر إلا من عند الله. ترى ما في نصر إلا من عند الله، هذا حصر، هذا حصر لله جل وعلا. وفي نفس السورة آيتين، هذه الآيتين متشابهة جدا، ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن قلوبكم به في سورة آل عمران والأنفال. قال في آخرها وما النصر إلا من عند الله، قال في سورة آل عمران من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال في سورة الأنفال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فاجتمع ماذا؟ عز وحكمة. فلذلك إذا تأخر النصر ترى الله عزيز يستطيع أن يهلك بشار في لحظة، الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أهلك قوم لوط ليس هو فقط جل في علا، أمر بس ملك من الملائكة بطرف جناحه بأن يقلب دولة كاملة، قرية كاملة، لوط يقلبهم من السماء جعل عليها سافلها. ما يستطيع يهلك بشار في يوم وليلة، بل جل في علا. لكن الله قال عزيز حكيم، الله حكيم، الله له حكمة، يريد أن يظهر دينه. لكن كيف؟ متى يأتي النصر؟ نحن نقف. ولذلك ستأتيك أمور عظام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يبقى الحليم فيها حيران، صاحب العقل الحليم العاقل الذي يرجع الناس إليه ويأخذون رأيه، المستشار الكبير صاحب الحنكة، يبقى حيران يقول ما أدري. ولذلك أنا أعطي دائما أذكر قصة جميلة، يعني وإن كانت ليست جميلة في حدثها لكنها جميلة تسلينا في وقتنا هذا. حصلت في القرن الثالث في 317 حولها كما ذكر ابن كثير وغيره من أهل التاريخ، قصة أن أبو طاهر الجنابي القرمطي انطلق من هجر من منطقة الأحساء والبحرين والمنطقة الشرقية، جاءوا إلى القرامطة، جاءوا إلى مكة. فلما وصلوا مكة دخلوها وقت الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. فلما وصلوا إليها كان الحجاج موجودين، الحجاج موجودين. فلما وصلوا إلى فجاج مكة يوم الثامن قتلوا الحجاج الذي في طرق مكة، قتلوا عددا كبيرا. ثم دخلوا البيت، دخلوا الكعبة، فصعد أبو طاهر الجنابي إلى فوق الكعبة، إلى أعلى الكعبة صعد عليها، ثم التفت إلى الذين يطوفون، كانوا يطوفون الحجاج يطوفون، فالتفت هنا وقال أنا الله، أنا أبيد الخلق وأحييهم أنا. ثم أمر بأن يقتل كل من يطوف، فقتلوا 1500 طائف سفكت دماؤهم في البيت هذا أبو طاهر الجنابي من القرامطة من الشيعة. ثم أمر بأستار الكعبة أن تهتك فقطعت أستار الكعبة. ثم أمر بباب الكعبة أن يقلع فقلع باب الكعبة. ثم أمر بالحجر الأسود أن يحمل فحمل الحجر الأسود على الأباعر على الإبل فانطلق به إلى هجر. حمل وذهب، جلس كم؟ أكثر من 21 إلى 23 سنة الناس تطوف على مكة ما فيها حجر أسود. ولذلك لا نستبطئ نصر الله، الله عز وجل يأتي بنصره، لكن كما قال إذا جاء نصر الله والفتح. الفتح هنا المراد به ماذا؟ فتح مكة، فتح مكة. طيب إذا جاء ماذا نعمل؟ أعطانا العلامة والبشارة الأخرى، ورأيت الناس يدخلون في. ولذلك النصر يا إخوة، النصر ترى نصر الله جل وعلا يأتي بعد امتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، ثم قال الله وزلزلوا زلزالا شديدا، ثم قال في آية أخرى متى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، الرسل اللي هم أقوى الناس إيمانا، والذين آمنوا معه الصحابة وأتباعهم يقولون إيش؟ متى نصر الله؟ خلاص زلزلوا، أصابهم الهم والغم. الله عز وجل قال ألا إن نصر الله قريب. الله قريب نصره، ستستعجلون. وله حكمة، عندما تتأخر النصر فلله جل وعلا حكمة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، جاء الفتح ورأيت، وبعلمك يا محمد أنا نبي، أنا الله عز وجل وأعلم وحكيم وأعلم الغيب، سيكون هناك علامة واضحة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون في دين من؟ الله، اللي هو دين الإسلام الذي لم يرضى الله عز وجل لأحد بعد محمد إلا هو، إلا دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فدين الله هنا هو الإسلام. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهنا كانت العرب، كثير من العرب كانوا يترددون في الدخول على الإسلام. ما هو سبب ترددهم؟ كما ذكر غير واحد من أهل التاريخ في ذلك، قالوا أنهم كانوا يترددون حتى يظهر أمر محمد، وأكبر علامة في ظهور دين محمد هو فتح مكة. ولذلك ما فتحت مكة إلا وانطلقت قبائل العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه وتدخل في دين الله أفواجا. رأوا خلاص إن هذا هو النبي، ما دام فتح مكة إذن هذا هو النبي. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ولذلك ترى دين الله عز وجل منصور حتى الآن، نرى أفواج كبيرة جدا من الغرب والشرق يدخلون في دين الله شيء أعداد، حتى أوروبا، وهي أوروبا الآن كما يسمونها أوروبا العجوز، لأن هناك كلهم تعرفون الدولة الأوروبية والغرب لا ينجبون كثيرا، دائما ما قد شفت غربي عنده 10 بزلان أو 15 بزل، مثل ما شاء الله العرب لا، إن عندنا ما شاء الله بالعكس، نحن أمة ودود ولود. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصانا بأن نكثر من الأمة الإسلامية وأن يكثر الأعداد فيها، لكن أولئك لا، ولذلك يسمونها القارة العجوز، كلهم كبار في السن، كلهم كبار في السن. يقولون بعد 40 أو 50 سنة من خلال إحصائيات الغرب أن دولة أن قارة أوروبا سيغلب فيها الإسلام، سيغلب فيها الإسلام. الإسلام فيها الآن أصبح شبح كبير جدا، أعداد المسلمين في ازدياد. سيدخلون في دين غير الذين هم أصلا يدخلون، الغرب نفسهم يدخلون في دين الله أفواجا. فدين الله عز وجل منصور، مع أننا نعيش مرحلة تعتبر من مراحل الضعف الإسلامي، الضعف والتخلف الإسلامي، لا صناعات، لا تطور، لا حتى قوة سياسية، لا يوجد. الهيمنة هي هيمنة غربية كافرة، ومع ذلك دين الله عز وجل ينتشر انتشار. أسأل الله عز وجل أن يرينا انتصار دينه وعلاء كلمته. ثم قال الله عز وجل وختم بأمر رباني لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، فقال إذا رأيت هذا النصر وهذا التمكين وهذا الفتح وهذه الأفواج التي تدخل في دين الله، ترى النفس يمكن يصيبها زهو وغرور وعجب، فانتبه، فسبح بحمد ربك، احمد ربك واستغفره. هو مسوي جرم، استغفره على تقصيرك معه، إنه كان توابا. وهذا درس لنا أيها المؤمنون، كما الله عز وجل ربى نبيه بهذا الخطاب وأمره في وقت الفرح والنصر والتمكين بأن يكون متواضعا مسبحا عارفا رادا النعمة لصاحبها للمنعم جل في علاه، فكذلك المؤمن كل نعمة تأتيك تسبح بحمد الله وتستغفر الله وتشكر الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة يوم الفتح كيف كان دخوله؟ كما وصفه الواصفون من الصحابة عندما رأوه، كان منتشيا؟ كان رافعا السلاح؟ لا، كان واضعا لحيته حتى أن لحيته أصابت ماذا؟ ركبة أو رحلة بعيره، كان مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم. دخل مكة وهو الناصر وهو القائد، دخل مطأطئا الرأس. وهكذا يدخل العظماء وقت النصر، يدخلون بتواضع وتسبيح واستغفار. الاستغفار يختم به كل شيء، دائما احرص على الاستغفار، فخاتمة الحياة استغفار. هنا في هذه الآية لم نقل أن هذه الصورة نزلت لكي تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن انتهاء حياته قد اقترب، صح ولا لا؟ أنها نعيت نفس النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلذلك أمره بأن يختم حياته بماذا؟ بالتسبيح والاستغفار. أنت إذا انتهيت من الصلاة تختم الصلاة بماذا؟ أول ما تسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا تقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. إذا ختمت الحج كما قال الله عز وجل، فإذا قضيتم مناسككم فإيش؟ ها؟ استغفر الله، استغفار واستكثار من الاستغفار. كثير من العبادات تختم بالاستغفار. إذن دعونا نلهج، ومن لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه بعض الوقفات وبعض المدارسة حول هذه السورة العظيمة، سورة النصر. فعندما نقرأها مرة أخرى دعونا نقرأها بهذه المعاني، بهذه المفاهيم، بهذه الاستدلالات التي جاءت في هذه السورة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين، وأسأله عز وجل أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.